باب ما يكون من فضل الرب العالم من قول الله تعالى تعلمت ان لا اله الا الله فبدا بذلك وعندما نعرف الله سبحانه وتعالى فقط العلم كما حكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سخر الله تعالى في الجنه قال عليه انما يخشى الله من ذلك ما لا يعلم وقال ان يعلمنا ان لا اله الا الله وقالوا ربنا تسمعنا ربنا من اصحاب السلف وقالوا ان يسلم لك عن الامم التي لا اله وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الذي يهم به خير فيه وان الذي يهم به تعالى وقالوا صلى الله عليه وسلم على اهله واشار الى الضلال ثم قال مقدمه ولم يكن سلم على النبي صلى الله عليه وسلم قبل تنبيه معه وقال ابن عباس كل ربنا به ولما توقع علينا ويقال الرباني الذي يعطي الناس في صفاء العلم قبل حكايته
من هكذا أورد البخاري هذه الآثار وهذه الآيات والأدلة كثيرة منها ما هو على شرطة ومنها ما ليس على شرطة فيقول باب العلم قبل القول والعمل يعني العلم يبدأ به قبل العمل لماذا؟ لأن العمل بلا علم جاهل الذي يعمل بلا علم يتخبط في الجهالة فلا بد أنك تتعلم ثم بعد ذلك تعمل ثم بعد ذلك تعلم ذكر ذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب في ثلاثة الأصول يقول أنه يجب علينا أربع مسائل تعلم أربع مسائل الأولى العلم وهو معرفة الله يعني ومنه وأهمه معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة الثانية العمل به الثالثة الدعوة إليه الرابعة الصبر على الأذى به ذكر من الأدلة هذا الباب قال البخاري رحمه الله باب العلم قبل القول والعمل والدليل قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك فبدأ بالعلم قبل القول والعمل الله تعالى أمر نبيه والأمر لجميع الأفراد فاعلم أنه لا إله إلا الله يعني اعلم ذلك وتحققه ذكر باب أعداء أئمة الدعوة أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم معنى لا إله إلا الله حتى نزلت عليه هذه الآية مع أن الآية مدنية وهذا كذب ما قال ذلك إنما استدل بالآية على فضل العلم وأنه يقدم على العمل وأن الخطاب إن كان للنبي صلى الله عليه وسلم لكنه لكل فرد من أفراد الأمة فالعلم يقدم ثم بعد ذلك يتبعه العمل ويكون العمل نتيجة مفيدة نتيجة للعلم وثمرة له يقول بعض العلماء العلم يهدف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل يعني العلم الصحيح يأمر صاحبه بأن يعمل به فإن عمل به بقي العلم وإن لم يعمل به ذهب العلم وجعلوه ثمرة لكل شيء ثمرة وثمرة العلم العمل. ويقول بعضهم العلم بلا عمل كالشجر بلا ثمر. ويقول جاء في بعض الأحاديث أن العلماء الذين لا يعملون بعلمهم يعذبون قبل عبادة الأوثان، فيقولون كيف نعذب قبل عبادة الأوثان؟ فيقال ليس من يعلم كمن لا يعلم. والأدلة على العلم كثيرة، منها هذه الآيات وغيرها. الله تعالى مدح العلم ومدح أهله، من ذلك قوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. إنما للحصر، أي لا يخشاه حق الخشية إلا العلماء به، الذين يعلمون عظمته ويعلمون جلاله ويعلمون كبرياءه ويعلمون حقيقته، وهؤلاء هم أهل الخشية الذين يخشون الله تعالى حق خشيته ويخافونه حق خوفه. هذا دليل على فضل العلم. وكذلك قوله تعالى أقول هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الجواب ماذا؟ الجواب لا يستوي عالم وجاهل. وبذلك أيضا فسر قول الله تعالى وما يستوي الأعمى والبصير. الأعمى هاهنا هو الجاهل، والبصير العالم، لا يستويان. وذلك لأن العلم نور. تذكرون قول الشافعي شكوت إلى رفيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال اعلم بأن العلم نور، ونور الله لا يؤتاه عاصي. فجعل العلم نور، وذلك لأنه ينور لصاحبه. فلذلك لا يستوي العالم والجاهل. كذلك ذكر الله تعالى العلماء مع الملائكة للشهادة به على وحدانية الله، في قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. لم يستشهد إلا بأهل العلم، دل ذلك على أنهم يحملهم علمهم بالله تعالى وبأسمائه على أن يشهدوا له بوحدانيته. هذا دليل على فضل العلماء، والمراد بهم العالمون بالله، العالمون بتوحيده بوحدانيته، والعالمون بأسمائه وصفاته والمعترفون بها، والعالمون بأمره ونهيه وبوعده ووعيده، والعالمون بأحكامه. هؤلاء هم الذين ذكر الله أنه يرفعهم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، يرفعهم درجات في دنياهم وفي أخراهم. في دنياهم يكون لهم شرف وفضل على غيرهم بحيث يحترمون، وفي الآخرة يرفعهم الله في درجات الجنة. وكذلك اعترف الملائكة بفضل العلم بفضل آدم علم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. ففضل الله تعالى آدم لما علمه تلك الأسماء، أسماء الحيوانات والأدوات وما أشبهها، فدل على فضل العلم. وكذلك من فضله ما جاء في هذا الحديث، ولكنه لم يصح على طريق على شرط البخاري، فجعله في الترجمة حديث صحيح مروي في السنن وفي المسند عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وإن الملائكة تستغفر لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر. وإن فضل العالم على الجاهل على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. هذا الحديث شرحه العلماء، أفرده ابن رجب بشرح في رسالة مطبوعة، شرح هذا الحديث مما يدل على أنه صحيح، وأطال في شرحه. كذلك الذي نشره البخاري لما أنه استشهد ببعض جمله أطالوا أيضا في شرحه مما يدل على أهميته. فالمراد بالطريق من سلك طريقا المسلك والجادة والسبيل، سواء كان بعيدا أو قريبا. ولهذا كان طلبة العلم يقطعون المسافات للتعلم، يقطعون المسافات البعيدة والقريبة لأجل التعلم، ويغيب أحدهم عن أهله سنة أو سنوات لا يأتيهم خبره يتعلم، حرصا على أن يسلك الله به طريقا إلى الجنة. وكذلك أيضا يعدون هذا العلم الذي هو علم الوحيين وعلم الشريعة، يعدونه أشرف العلوم، وأنه ميراث الأنبياء. الأنبياء وجميع الأنبياء لم يهتموا بالدنيا، لم يورثوا دينارا ولا درهما، ولم يهتموا بكسب الدنيا، إنما ورثوا العلم، إنما خلفوا العلم الذي بلغوه. قد يقول القائل: أليس لهم تركات ولهم أموال؟ نقول: نعم، ولكن لا تورث عنهم. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث، ما تركنا صدقة، لا نورث، أي لا يكون لنا تركة تقسم. وقال: لا يقتسم ورثتي بعدي درهما ولا متاعا. ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخلف دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا أمة ولا شيئا إلا سلاحه ومتاعه وأرضا جعلها صدقة. خالف في ذلك الرافضة الذين يطعنون على أبي بكر لما لم يعطِ فاطمة من ميراث أبيها، وكان أبو بكر رضي الله عنه قد صحب النبي صلى الله عليه وسلم وعرف كيف يتصرف في هذه الوالدات، ما يرد عليه من الصدقات وما يرد عليه من الزكوات وما يرد عليه من الجزية، وكذلك الأرض التي كان أو فتحت بدون قتال كبلاد بني النضير وفدك ونحوها، فيقولون إن أبا بكر ظلم فاطمة ولأجل ذلك يكفرونه ويلعنونه. ومما يستدلون به يقولون إن زكريا قال فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب، فطلب ولدا يرثه، وإن سليمان ورث أباه، قال تعالى ورث سليمان داود. وما علموا أن الميراث هاهنا ميراث النبوة، وأن داود له أولاد كثير غير سليمان، وإنما سليمان هو الذي ورث النبوة، وكذلك زكريا ما طلب الولد لأجل يرثه المال، وإنما يرث العلم، يرثني يأخذ ما عندي من العلم ويرث من آل يعقوب، يعني من العلوم التي كانت باقية بعد يعقوب وبعد أولاد يعقوب. وهذا دليل على أن الأنبياء لا تهمهم الدنيا ولا يهتمون بتوريث أولادهم منها، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافع. من الأدلة أيضا على فضل العلم الحديث الذي أشار إليه قوله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. لا شك أن هذا أيضا حديث يدل على فضل التفقه والتعلم والحرص على تعلم العلم وتعليمه. كذلك أيضا ما ذكر عن ابن عباس في تفسير الرباني في قوله تعالى ولا يأمركم، ولكن في قوله تعالى ما كان للنبي أن يؤتيه الله الكتاب والحكمة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. من المراد بالرباني الذي ذكر في هذه الآية؟ كونوا ربانيين. الرباني هو الذي يربي بصغار العلم قبل كباره، يعني يعلم تلاميذه حتى يربيهم. التربية هي التنشئة، يعني أنه يحرص على أن ينشئهم على العلم النافع فيعلمهم مبادئ العلوم شيئا فشيئا، ثم بعد ذلك يتوسع بهم إلى أن يحصلوا على العلم فيسمى ربانيا. والربانيون هم العلماء، العلماء الذين تربوا على العلم وربوا عليه غيرهم. كان الصحابة يحرصون على نيل العلم وعلى تعليمه، فنقل عن أبي ذر وغيره أنه قال: لو وضعت نصا صامة على هذا، وأشار إلى رأسه. الصمصامة يعني السيف الحاد الشديد الحدادة. ثم علمت أني أنفل كلمة قبل أن تجيز علي لنفلتها. يعني لو رأيت الموت، رأيت أني سوف أقتل، ولكني سأتكلم بكلمة من العلم أو بفائدة أو بجملة قبل أن يجهز علي لنفذتها. يدل هذا على ما؟ على أي شيء؟ يدل على حرص الصحابة على البيان، حرصهم على تعليم العلم وعلى نشره وبيانه مهما كان، ولو في آخر لحظة من الحياة. وهكذا كانوا يخشون من كتمان العلم، ومع ذلك كانوا يحرصون على أن يبلغوا ما عندهم من العلم خوفا من معرة الكتمان. وذلك لأن الله تعالى توعد من يكتم العلم وعيدا شديدا. اقرأوا قول الله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. الذين يكتمون ما أنزل الله من البينات والآيات والهدى بعد أن أنزله للناس فيكتمونه ويخفونه ولا يعلمونها الناس، هم يعرفون أنهم بحاجة إليه. وقال الله تعالى في نفس السورة البقرة: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. توعدهم بهذه الوعيد بهذا الوعيد. والآية وإن كان يراد بها اليهود ولكنها عامة. الآيات التي نزلت في اليهود يراد بها تحذير الأمة أن يفعلوا كفعلهم، لأنهم كتموا صفة النبي صلى الله عليه وسلم، وكتموا كثيرا من كتبهم التي تخالف ما كانوا يعملونه والتي تكون حجة عليهم. لماذا كتموها؟ لأنها تحرمهم شيئا من المصالح الدنيوية، تحرمهم مناصب رفيعة، تحرمهم دخلا يأتي إليهم من جهلتهم ومن عوامهم. فيقال إن مثلا بعض الناس يعرف الأدلة ويعرف الأحكام ويعرف التحريم لهذا الأمر ويعرف الحلال والحرام، ومع ذلك فإنه يكتم ويفتي بغير ما يعلمه، ويقول: إني إذا جهرت بالحق لم يقبلن العوام مني، وإذا خالفت ما يهوونه فإنهم لا يحترموني ولا يبقى لي منزلة عندهم، فأنا أكتم الدليل أو أكتم الحكم وأفتي بغيره حتى يكون لي شعبية ويكون لي شهرة ويكون لي منزلة، إذا دخلت عليهم قاموا إلي وأجلسوني في صدر المجلس ووقفوا علي وتمسكوا بي واحترموني وعرفوا مكانتي. فإذا قلت لهم مثلا لا يجوز التوسل بالأنبياء، نفروا مني لأنهم عرفوا ألف ذلك. وإذا قلت لهم لا يجوز السفر إلى القبور، مقتوني لأنهم يألفون ذلك قديما ولأنهم قد نشأوا عليه. وإذا قلت لهم لا تحيوا ليلة المولد، نفروا مني وأبغضوني وعصوني. وإذا قلت لهم وجه المرأة عورة، نقتوني وهجروني. وإذا قلت لهم لا يجوز للمرأة السفر بدون محرم، خالفوني وعصوني. فأنا أفديهم بخلاف ما أعلم بهذه المسائل وأوافقهم على ما يهوون، ولو كان بدعا ولو كنت أعلم أني خاطئا، حتى أكتسب عندهم منزلة وحتى يحترموني. فمثل هذا داخل في هؤلاء الذين يكتمون العلم. إذا كان هذا الصحابي يقول لو وضعت الصمصامة السيف الحاد على رأسي على أنكم سوف تقتلوني، وقدرت على أني أنفذ كلمة سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تجيزوا علي، يعني قبل أن تقتلوني لنفذتها، حرصا منهم على البيان وعلى التبليغ الذي أمرهم به النبي صلى الله عليه وسلم. ثبت عنه أنه قال بلغوا عني ولو آية، يعني ولو لم تحفظوا إلا آية واحدة. نكتفي بهذا. هذا سائل يسأل عن حكم التحلق في المسجد يوم الجمعة لقراءة القرآن أو سماع أحاديث، هل يدخل في ضمن النهي عن التحلق قبل الجمعة؟ لا يدخل. الذي جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة هو التحلق للتحدث.